بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم قدس سره في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، وتبعه بعض من تأخر عنه، فاستدل به في مسألة البراءة. تكلمنا في الدليل الأول على البراءة العقلية، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الآن نتكلم في ما ذكره السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره، حيث ذكر دليلا آخر عقلي، وهو أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به، بما لا نعلم به، تكليف بما لا يطاق. يعني الآن بالنسبة إلى شرب التتن، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ لم يدل دليل على حرمته. لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بهذا الحكم وهو الحرمة، ولا طريق لنا إلى العلم بما كلفنا به، لكان هذا التكليف تكليفا بما لا يطاق، بشيء لا نعلم به، يكلفنا بما لا نعلم به، وهذا تكليف قبيح لا يصدر من المولى سبحانه وتعالى. إذن بهذه القاعدة يثبت أن الأشياء التي لا نعلم بحكمها، الأصل فيها والقاعدة فيها هي براءة الذمة، ولسنا فيها مكلفين بشيء. يقول: وتبعه بعض من تأخر عنه، كالمحقق الحلي في المعارج والمحقق القمي في كتاب القوانين وغيرهما، فاستدل به، استدل بهذا الكلام الذي قاله أبو المكارم في مسألة البراءة على البراءة العقلية. يقول هنا بالنسبة إلى التكليف بما لا يطاق، هذه العبارة غير مرادة على ظاهرها، لأن التكليف بالمجهول ليس تكليفا بما لا يطاق، هو تكليف بما يطاق. الآن لما نحن كلفنا الله سبحانه وتعالى بحرمة شرب التتن، حرمة شرب التتن شيء يطاق، غاية ما في الباب أننا غير عالمين بهذا التكليف، لا أن التكليف لا يطاق بل يطاق. يقول: والظاهر أن المراد به بقوله تكليف بالمجهول، هذا تكليف بما لا يطاق، ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة. الآن بالنسبة إلى حرمة شرب التتن، لو أننا نريد أن نأتي به نستطيع أن نأتي به، فهو تكليف بما يطاق في الحقيقة، لكن لما نحن نأتي به تارة نأتي به بعنوان كونه محتمل الحرمة، فنتركه، نترك التتن احتياطا، وتارة نترك هذا الفعل من باب الإطاعة، يعني نقول نحن لا نشرب التتن طاعة إلى الله، لأن الله نهانا عن شرب التتن. فإذا لو كان هذا الفعل قد كلفنا به وهو محرم علينا، لكان الإتيان به بقصد الطاعة هذا لا يطاق، يعني تكليف بما لا يطاق، لأنه نحن لا نعلم بأن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بترك شرب التتن، حتى نترك شرب التتن طاعة إلى الله، لأن الطاعة فرع وجود الأمر ولا نعلم بوجود الأمر. إذن المراد به ما لا يطاق الامتثال به، وما لا يطاق اتيانه بقصد الطاعة، لأن الطاعة كما قلنا لا تتحقق إلا بعد وجود الأمر، كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة في دليل اشتراط التكليف بالعلم. يعني لما تكلم جماعة من العلماء من الخاصة والعامة في أن التكليف يشترط فيه العلم به، قالوا ذلك لأنه لو كان التكليف غير معلوم بالنسبة إلينا لا يمكن أن نأتي بهذا الذي كلفنا به بقصد الطاعة، فيكون هذا تكليف بما لا يطاق. يكلفنا سبحانه وتعالى ويأمرنا بطاعته ونحن لا نعلم بأن هناك أمر قد صدر منه، فكيف نأتي بهذا الفعل بقصد الطاعة وبقصد امتثال الأمر؟ يقول وإلا، يعني لو ما قلنا إن المراد هكذا هو الإتيان بالفعل بقصد الطاعة، فنفس الفعل وهو مثلا حرمة شرب التتن لا يصير مما لا يطاق، يصير أنه شيء لا نستطيع أن نأتي به، لا نطيق الإتيان به بمجرد عدم العلم بالتكليف به، لا يكون الأمر كذلك. يقول واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، أو يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل بداعي حصول الإنقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمر، وهذا ممكن من الشاك وإن لم يمكن من الغافل مدفوعون. قد يقول قائل أننا نحتمل في المقام أن الغرض من تكليفنا بهذا العمل بحرمة شرب التتن المطلوب هو مطلق صدور الفعل، ليس شرطا أن نقصد الإطاعة. ما هو مطلوب المولى لما نهانا عن شرب التتن؟ أن لا نأتي بهذا العمل. فحتى لو كان هذا الفعل محرما ونحن لا نعلم بحرمته، ممكن أن نأتي به فنتركه، والله لا يريد أن نقصد الطاعة، بل يريد منا أن يصدر منا هذا الفعل حتى لو ما كان بقصد امتثال الأمر وبقصد الطاعة. ممكن يكون هكذا، أو يكون غرض المولى من تكليفنا بحرمة شرب التتن مع أننا نشك في أن هذا العمل محرم أو غير محرم، هو أننا نأتي بهذا الفعل نترك شرب التتن بداعي حصول الإنقياد، يعني نريد أن ننقاد إلى المولى، فكل ما نحتمل أنه محرم نتركه احتياطا. ممكن أن يكون هكذا، أو يكون الغرض من التكليف لما كلفنا بحرمة شرب التتن مع الشك فيه، نحن نشك أننا مكلفون به أو غير مكلفون، ما هو الغرض؟ قال إتيان الفعل أن نترك شرب التتن بداعي حصول الإنقياد، نريد أن ننقاد إلى المولى. كيف ننقاد؟ في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى بقصد الإتيان، بأن نقصد أننا نأتي بالعمل الذي نحتمل أن يكون مطلوبا، ونترك العمل الذي نحتمل أن يكون منهيا عنه. بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمر، وهذا ممكن من الشك. الذي يشك في التكليف ممكن يقول أنه هل هذا واجب أو ليس بواجب، احتمال أنه واجب أنا آتي به، هذا محرم أو ليس بمحرم أنا أشك في الحرمة أتركه. الذي هو شاك في التكليف ممكن أن يأتي بالعمل أو أن يترك العمل لمجرد احتمال كون الفعل أو الترك مطلوبا عند الآمر عند المولى سبحانه، وإن لم يمكن من الغافل الذي هو غافل عن التكليف وليس بشاك فيه، لا يدري أن هذا واجب ليس بواجب، أساسا هو غافل عن الوجوب، صحيح لا يمكن أن يأتي به. كذلك بالنسبة إلى الشخص الذي هو غافل عن أن هذا محتمل الحرمة، طبيعي أنه قد لا يتركه ويأتي به مع أنه محتمل الحرمة، لكن كلامنا نحن في الشاك. فإذا نقول على حسب الكلام المتقدم، الشيخ الأنصاري يقول إن المراد بالتكليف بما لا يطاق، المراد هو إتيانه بقصد الطاعة. هنا يشكل على هذا، يقول لا، ليس شرطا أن نأتي به بقصد الطاعة، بل ممكن أن نأتي به بأحد احتمالين: أن الغرض من التكليف ليس إتيان العمل بقصد الطاعة، بل صدور الفعل حتى لو لم نقصد امتثال الأمر ولو لم نقصد الطاعة، وهنا الأمر هكذا. وكذلك الاحتمال الثاني أن الغرض من التكليف هو أن نأتي بالفعل احتياطا بغرض حصول الانقياد للمولى سبحانه وتعالى، فنأتي بما نحتمل أنه واجب ونترك ما نحتمل أنه محرم من دون حاجة إلى أن نقصد الطاعة أو نقصد امتثال الأمر، بل نقصد الانقياد للمولى سبحانه. يقول هذا الاحتمال مدفوع بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل. يقول إذا قام عندنا دليل على أنه يجب على الشاك الذي يشك أن هذا واجب أو ليس بواجب، أو يشك في أنه حرام أو ليس بحرام، إذا قام دليل على أنه يجب الإتيان بهذا الفعل الذي نحتمل الوجوب لاحتمال المطلوبية، لأنه محتمل أنه مطلوب للمولى، وكذلك نترك الفعل الذي نحتمل فيه الحرمة لاحتمال المطلوبية، لأننا نحتمل أن المولى يطلب ويريد أن نترك هذا الفعل، إذا قام دليل على أنه يجب علينا ذلك، إذن هذا الدليل يغني عن أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل الذي نحتمل الوجوب فيه. هذا الفعل الذي نحتمل أنه واجب فيه تكليف أو ما فيه؟ لابد أن يكون فيه تكليف، إما واجب أو ليس بواجب، فهناك تكليف. هذا الفعل الذي نحتمل فيه الحرمة فيه تكليف أو ليس فيه تكليف؟ حتما فيه تكليف، إما حرام أو ليس بحرام. يقول إذا كان المولى قد كلفنا، يعني قام الدليل عندنا أن المولى كلفنا بأن نأتي بالشيء الذي نشك في أننا مكلفون به، إذن هذا الدليل يغني عن الدليل على التكليف بنفس الفعل، لا حاجة أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بأن ذاك الفعل واجب، لأن هذا التكليف يغني عنه، التكليف بأن نأتي بكل ما نحتمل فيه الوجوب كافي، لأن هذا يحرك العبد للإتيان بهذا الشيء الذي هو محتمل الوجوب، فلا حاجة لأن يوجب الله سبحانه وتعالى علينا ذلك الفعل. قال بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف، الذي يشك في التكليف، أننا مكلفون مثلا بفعل، الشاك في التكليف بالفعل، قام دليل على أن هذا الشاك يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل المشكوك لاحتمال المطلوبية، لأنه محتمل أنه مطلوب للمولى. إذن إن قام دليل على ذلك أغنى ذلك الدليل من التكليف، يعني عن أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بذلك الفعل. كمثال مثلا، نحن قام عندنا دليل على أن كل شيء احتملت فيه الحرمة يجب عليك أن تتركه لاحتمال أنه يكون حراما، فنحن لما جئنا إلى التوتن بهذا الدليل نتركه لاحتمال كونه حراما. هذا الدليل الذي دل على أن كل شيء تشك في حرمته وجب عليك تركه يغني عن أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بحرمة شرب التوتن، لأن حرمة شرب التوتن نحن سنتركها، لا داعي أن يكلفنا الله بها بدليل مستقل، لأن هذا الدليل كافي في الزجر عن شرب التوتن. يعني وإن لم يقم دليل على وجوب الاحتياط، على وجوب أن يأتي الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال كونه مطلوبا، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور. يعني إذا ما كان هناك دليل على أن هذا الشيء نأتي به، فنحن نشك في أن الله كلفنا بترك شرب التوتون أو ما كلفنا، فهل هذا التكليف المشكوك الذي نشك فيه أن الله هل كلف بترك شرب التوتون أو ما كلفنا، هذا التكليف المشكوك لا يحصل غرض المولى، لأنه نفترض أن غرض المولى هو ترك شرب التوتون، ونحن ليس عندنا دليل على أنه نترك شرب التوتون فجئنا به، فغرض المولى من أن ينهانا عن شرب التوتون ما تحقق مثلا. والحاصل أن التكليف المجهول، يعني هل نحن مكلفون بترك شرب التوتون أو لسنا بمكلفين، نجهل بالتكليف، لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا، يعني لا يصلح لأن يكون الغرض منه بعث المكلف على الإتيان بهذا الفعل، هل يصلح أن يبعثنا وأن يجعلنا نأتي بهذا الفعل؟ لا يصلح، لأننا نشك في أننا مكلفين أو لا مطلقا، سواء كان هذا الفعل واجبا تعبديا أو واجبا توصليا. وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف. الغرض من التكليف ما هو؟ أن نأتي بهذا الشيء الذي نحن مكلفون به امتثالا لأمره، طاعة له سبحانه، لا أن نأتي بهذا الفعل كيفما اتفق، خصوصا في التعبديات. يقول وصدور الفعل من الفاعل أحيانا، أن هذا الإنسان هذا المكلف ترك شرب التوتون لا لداعي أنه مكلف بالترك، لا، وإنما لأنه لا يرغب في شرب التتر، ليس عنده اشتهاء له، أو لا رعاية لصحته. يقول لا يمكن أن يكون هذا الشيء الذي صدر من العبد لا يحقق غرض المولى من التكليف، لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف، لأن الغرض من تكليف المولى للعبد أن يجعل في نفسه الداعي لأن يأتي بالفعل، أو يجعل في نفسه الزاجر لكي يترك هذا الفعل. وبالنسبة إلى هنا لم يتحقق غرض التكليف أن يكون هناك زاجر أو أن يكون هناك باعث، لأن هذا تركه هكذا اشتهاء أو لا محافظة على مثلا أمواله، لا يريد أن يصرف أموال في شرب التتون أو غير ذلك. يقول واعلم أن هذا الدليل. إلى هنا انتهى الكلام في ما قاله السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره. الآن نرجع إلى الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ الأنصاري، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول هذا الدليل العقلي كبعض ما تقدم من الأدلة النقلية التي قلناها من الآيات والروايات والإجماع، هذا إنما يتم، هذا الدليل العقلي قبح العقاب بلا بيان، هذا تماميته معلقة على عدم تمامية أدلة الاحتياط. يعني لو أنه قد ثبت وجوب الاحتياط يجب أن تحتاط في الأمور التي تشك في حرمتها، فإذا هل يأتي هذا الدليل هنا الذي ذكرناه قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ يعني الآن بالنسبة إلى شرب التتن، لو أنه قامت الأدلة وتمت على أنه كل ما شك في حرمته يجب عليك أن تحتاط، احتط لدينك على هذا الأساس، أدلة الاحتياط تامة فيجب علينا الاحتياط، ومقتضى الاحتياط أننا لا نشرب التتن. هل بعد يأتي الدليل العقلي ويقول إنه لا يجوز لنا أن نشرب التتن لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ نقول لا، أدلة الاحتياط واردة على أدلة البراءة لأنها بيان، المولى بيّن إليه، قال لا تتناول هذا الشيء الذي تشك في حرمته، إذن لو أنك تناولته يعاقبك، ولا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هناك بيان، هو قال لك احتط. يقول فلا يثبت به، الآن لا يثبت بالدليل العقلي الذي ذكرنا وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا الأصل في مسألة البراءة. يعني يثبت هذا الأصل الذي لو تمت أدلة الاحتياط فإنه لا يمكن أن يقاوم أدلة الاحتياط، لأن الأصل إنما يثبت إذا لم يكن هناك دليل، وإذا قام دليل أمارات شرعية فإن الأمارات والأدلة مقدمة على الأصل. فهنا الآن بما أننا لم نتكلم في أدلة الاحتياط، أكثر ما يثبت به أصل في مسألة البراءة، ولا يعد الدليل العقلي الذي هو هذا الأصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان من أدلة البراءة العقلية، بحيث يعارض أخبار الاحتياط، لا يعد من الأدلة إذا عارض أدلة الاحتياط، وإنما إذا عارض أدلة الاحتياط فإن هذا الأصل يسقط، لا قيمة للأصل مع وجود الدليل. ثم بعد أن تم ذلك يقول هناك أدلة استدل بها على البراءة لكنها غير ناهضة، غير تامة، ونحن سنتكلم في بعض منها. قال وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة، غير تامة، فيها خدش، فيها ضعف. منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون. يقول بالنسبة إلى الصبي مثلا قبل بلوغه، هل يجب عليه ترك شرب التتون؟ لا يجب، غير مكلف. بعد أن بلغ نشك، هل الآن هو مكلف أو غير مكلف؟ نستصحب عدم التكليف. بالنسبة إلى المجنون، طبعا لابد أن نقول إن المجنون هنا إذا كان مثلا بلغ مجنونا، لأن المجنون أساسا هو غير مكلف. بالنسبة إلى المجنون، كان مجنونا ثم أفاق، يعني لما بلغ مجنونا. لما بلغ مجنونا هل هو مكلف؟ الآن هو بالغ بس مجنون، ثم أفاق، صار الآن مكلف. نقول لما كان مجنونا وبالغا كان غير مكلف، الآن بعد ما أفاق هل هو مكلف بحرمة شرب التتون؟ نستصحب. يقول منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون. فإذا كل شيء نشك في حرمته نجري الاستصحاب، فيثبت بذلك أنه ليس بمحرم. وفيه أن الاستدلال به باستصحاب البراءة مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن. هنا طبعا لابد أن نبين أمر مهم، وهو أن استصحاب البراءة إذا كانت توجب القطع بعدم العقاب بعد ذلك، إذن يصح أن نتمسك بهذا الاستصحاب، لأننا نقطع بماذا؟ بعدم العقاب. أما إذا كان لا نقطع بعدم العقاب، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نتمسك باستصحاب البراءة، لأنه إذا كان بقي احتمال العقاب بعد جريان الاستصحاب، بعد ما أجرينا الاستصحاب ما قطعنا بأن لا نعاقب، احتمال العقاب موجود، إذن لابد أن نجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فاحتجنا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذن ما فائدة استصحاب البراءة؟ ليس له فائدة. إذن الشيء المهم لابد أن يكون استصحاب البراءة موجب للقطع بعدم العقاب. ثم متى نحن نقطع بأن استصحاب البراءة، متى إذا حصل استصحاب البراءة نقطع بعدم العقاب؟ إذا كان استصحاب البراءة أو الاستصحاب عموما من باب الظن الخاص، إذا كان من باب الظن الخاص ففي هذه الحال نحن نقطع بعدم العقاب. الظن الخاص كما تعلمون هو الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته، فإذا كان استصحاب البراءة قد قام الدليل القطعي على حجيته فهو حجة، وبما أن الدليل كان قطعيا فنحن نقطع بمؤداه، فعلى هذا الأساس نحن نقطع بأنه لا نعاقب. يقول وفيه أن الاستدلال به باستصحاب البراءة مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن، يعني الظن الخاص، فهو أمارة، يعني حاله حال أخبار الآحاد، كأنه قام عندنا دليل صحيح تام على أنه لا نعاقب، فإذا نحن نقطع بأننا لا نعاقب، لأن مؤدى خبر الواحد وإن كان ظنيا إلا أن الدليل عليه قطعي. يقول فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالة على الحكم الواقعي، لأنه في هذه الحال استصحاب البراءة صار حجة من باب الظن الخاص، يعني صار من الأمارات الظنية التي تثبت الحكم الواقعي، حاله حال خبر الثقة. فعلى هذا الأساس إذن استصحاب البراءة يدل على حجية أصالة البراءة. قال: دون الأصول يكون من الأمارات التي تثبت الحكم الواقعي، دون الأصول المثبتة للأحكام الظاهرية. لا يكون الاستصحاب من الأصول التي تثبت الأحكام الظاهرية ويكون هذا الحكم إنما نأخذ به في مقام العمل، وظيفة عملية فقط لا يثبت حكما واقعيا. السبب في أن الاستدلال باستصحاب البراءة إنما يكون تاما إذا كان الاستصحاب من باب الظن الخاص لا من باب الأصول، لأن الأصول كما قلنا لا تثبت حكما واقعيا، وإنما تثبت حكما ظاهريا، وبالحكم الظاهري لا يكون عندنا قطع بعدم العقاب. يقول: وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء الله. سنتكلم في باب الاستصحاب، نبين أن الاستصحاب حجة لا لكونه من باب الظن، وإنما هو من الأصول المثبتة للأحكام الظاهرية فقط. وأما لو قلنا باعتبار استصحاب البراءة من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، يعني لو جعلنا الاستصحاب من باب الأصول المثبتة التي ثبتت بالأخبار التي نهت عن نقض اليقين بالشك، وبينت أن الاستصحاب ما هو إلا وظيفة عملية لا يثبت به حكم واقعي، لو قلنا بذلك فلا ينفع استصحاب البراءة في إثبات البراءة. لماذا؟ دائما الاستصحاب إنما يثبت به اللوازم الشرعية المجعولة من قبل الشارع، التي هي لوازم مجعولة من قبل الشارع للمستصحب. يعني مثلا لو أن الآن جئنا إلى ما حكمنا عليه بأنه طاهر، من الذي حكم بأنه طاهر؟ الشارع المقدس، لأن الشارع المقدس قال: إذا كان ذو اليد أخبرك بطهارة الماء فاحكم بطهارته، فهذا حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي نستصحبه، فإذا الذي نستصحبه بالاستصحاب هو ماذا؟ اللوازم الشرعية للمستصحب. وأما اللوازم العقلية أو اللوازم الطبيعية فهل نستصحبها أم لا؟ يعني هذا الماء كان عذبا، هل الشارع حكم بأنه عذب؟ ما حكم. الآن شككنا في أنه عذب أو ليس بعذب، فإذا هل نجري الاستصحاب، استصحاب العذوبة؟ لا نجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يثبت المجعولات الشرعية، لا يثبت الأمور الطبيعية للماء أو الأمور العقلية وهكذا. فعلى هذا الأساس نقول: لو جعلنا الاستصحاب من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا ينفع في المقام، لا يفيد استصحاب البراءة في إثبات البراءة، لأن الثابت بالأخبار هو ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب. والمستصحب هنا ما هو الشيء الذي نحن نستصحبه؟ يقول: أحد ثلاثة أمور: إما براءة الذمة من التكليف، كان الصبي ذمته بريئة من التكليف، الآن لما بلغ نشك هل ذمته بريئة من التكليف أم لا، نستصحب براءة الذمة من التكليف، أو الذي نستصحبه عدم المنع من الفعل، كان الصبي غير ممنوع من شرب التتن الآن نستصحب ذلك، أو عدم استحقاق العقاب عليه، الصبي كان لا يستحق العقاب لو شرب التتن، هنا أيضا نستصحب ذلك. ما هو الذي نحن نريده حتى تثبت البراءة من التكليف؟ قال والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل، لابد أن نقطع بأنه هذا الذي شرب التتن لا يعاقب، هذا الذي نريده من البراءة عدم ترتب العقاب. ما هو الذي يستلزم؟ وهو الإذن في الفعل، يعني نستصحب أننا مأذونون ومرخص لنا في شرب التتن، لأنه إذا ثبت الإذن والترخيص في شرب التتن لازم ذلك أننا لا نعاقب، كيف يرخص لنا ثم يعاقبنا؟ قال أو ما يستلزم ذلك، إذ لو لم يقطع بالعدم، إذا ما قطعنا بعدم العقاب صار العقاب محتمل واحتمل العقاب، احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه. لو أننا ما قطعنا بعد الاستصحاب لا نقطع بأننا نأمن من العقاب أنه لا نعاقب، صار حتى مع الاستصحاب نحتمل العقاب، إذن الاستصحاب لا ينفعنا، لابد أن نضم إلى الاستصحاب القاعدة التي قلناها قبح العقاب بلا بيان، فصار المؤمن من العقاب هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا الاستصحاب، فالاستصحاب لا قيمة له، صار احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه إلى الاستصحاب حتى يأمن العقل من العقاب، ومعه مع انضمام قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى الاستصحاب، لا حاجة إلى الاستصحاب، لأن الذي يجعلنا في مأمن من العقاب هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا استصحاب البراءة، لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة ثم نستصحبها أو نستصحب حكمها. ومن المعلوم أن المطلوب المذكور، المطلوب هو القطع بعدم العقاب، لا يترتب على المستصحبات المذكورة الثلاث التي ذكرها، وهي عدم استحقاق العقاب وعدم المنع من الفعل وأيضا براءة الذمة من التكليف. يقول المطلوب وهو القطع بعدم العقاب لا يترتب على المستصحبات المذكورة، لماذا؟ لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، لأننا قلنا الذي نستصحبه هو اللوازم المجعولة من قبل الشرع لا مطلق اللوازم. هنا لو أنه استصحبنا الأمر الأول براءة الذمة من التكليف، يقول براءة الذمة من التكليف هذا هو المستصحب، لكن لا يترتب عليه أنه نحن لا نعاقب في الآخر، على أساس إيش؟ عندنا المستصحب هو مثلا براءة الذمة من التكليف، يقول من اللوازم الذي يثبت هو اللازم الشرعي المجعول من قبل الشارع. هنا بالنسبة إلى عدم استحقاق العقاب، القطع بعدم العقاب هذا لازم عقلي، بما أن الذمة بريئة من التكليف العقل يحكم بأننا لا نعاقب، فهذا لازم عقلي لا لازم شرعي، والذي ينفع هو استصحاب اللوازم الشرعية لا اللوازم العقلية، قال لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع في الظاهر ويقول الشارع أنك لا تعاقب، وإنما هو من اللوازم العقلية. هذا بالنسبة إلى مثلا براءة الذمة من التكليف. وأما الإذن والترخيص في الفعل فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل، يعني بالنسبة إلى الأمر الثاني المستصحب الثاني وهو ماذا؟ عدم المنع من الفعل. يقول الإذن والترخيص وعدم المنع من الفعل وإن كان أمرا قابلا للجعل، يعني الشارع ممكن يجعله، يقول أنت مأذون لك في الفعل، هذا بيد الشارع جعله، ويستلزم انتفاء العقاب واقعا، لما أذن لنا لازمه أنه إيش؟ لا نعاقب. يقول إلا أن الإذن ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة. المستصحب عدم المنع من الفعل، نحن قلنا المستصحبات ثلاثة: براءة الذمة من التكليف، عدم المنع من الفعل، عدم استحقاق العقاب. إن جئ إلى عدم المنع من الفعل نقول إذا لم يمنعنا من الفعل إذن رخص لنا في الفعل، فهنا عدم المنع من الفعل لازمه الإذن والترخيص، إذا ما منعنا يعني أذن لنا، هذا الإذن لازم شرعي بيد الشارع جعله من اللوازم الشرعية، فإذا نحن نستصحبه. نقول لما كان هذا صبيا ما كان ممنوعا من شرب التتم، الآن أيضا نستصحب عدم المنع، فإذا استصحبنا عدم المنع لازم عدم المنع أنه مأذون لنا من قبل الشارع، وهذا لازم شرعي. يقول إلا أن الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة، بل هو من المقارنات. يعني بمعنى آخر أن عندنا الآن مثلا بالنسبة إلى الحركة، الحركة ضدها السكون، لما نقول إذا ثبتت الحركة ثبت عدم السكون، إذا ثبت السكون ثبتت عدم الحركة، فإثبات واحد لا نقول يستلزم الثاني، الثاني مقارن له، يعني بمعنى آخر أنه هو نفسه، لا أنه شيء آخر يستلزمه. الحركة لا نقول تستلزم عدم السكون، هي عدم السكون، هنا نفس الشيء. فلذلك يقول، تلاحظوا العبارة، إلا أن الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا لما قلناه وهو عدم المنع من الفعل، بل هو من المقارنات، حيث إن عدم المنع من الفعل بعد العلم إجمالا بعدم خلو المكلف عن أحد الأحكام الخمسة، يعني إذا علمنا أن المكلف إما أن يكون هذا الفعل واجب عليه أو محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح، فإذا كان ثبت أنه إيش؟ ما منع من الفعل، عدم المنع من الفعل، يقول هذا لا ينفك عن كونه مرخصا فيه، يعني معنى أنه مباح له، ما منع يعني فيكون مباح، ليس محرما، فإذا ليس محرما إذن مباح. يقول فهو نظير إثبات وجود أحد الضدين، إثبات وجود الحركة بنفي الآخر. نقول ما هو الدليل على الحركة؟ ننفي الآخر، السكون، لأنه ليس هناك سكون. ما هو الدليل على السكون؟ ننفي الآخر، لأنه ليس هناك حركة، بأصالة العدم، يعني ننفي الحركة بماذا؟ بعدم السكون، ننفي السكون بعدم الحركة، فهذا ليس لازما وإنما هو مقارن، إذا ثبت هذا يثبت هذا، لا بنحو التلازم. ومن هنا تبين أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا وهو صاحب الفصول، اعترف بأن الاستصحاب ليس حجة من باب الظن، وإنما هو من باب ثبوت الأخبار بمثلا استصحاب الحالة السابقة، اعترف بما ذكرنا من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن، وأن الاستصحاب لا يثبت إلا اللوازم الشرعية، وعدم إثباته إثبات الاستصحاب إلا اللوازم الشرعية في هذا المقام. يقول تبين أن استدلال بعض من اعترف بما قلنا في هذا المقام في البراءة العقلية أثبتها باستصحاب البراءة، يعني مع أنه يعترف أن الاستصحاب ليس من باب الظن، أن الاستصحاب لا تثبت به إلا اللوازم الشرعية، مع ذلك استدل في هذا المقام باستصحاب البراءة. يقول مما قلناه يتبين أن هذا الاستدلال منظور فيه نظر كما بينا، باعتبار أن استصحاب البراءة ليس من اللوازم الشرعية، وإنما هو من اللوازم العقلية لبعض المستصحبات. إذا قلنا إن من ضمن المستصحبات براءة الذمة من التكليف أو عدم المنع من الفعل، يقول نعم من قال باعتباره باعتبار الاستصحاب من باب الظن أو أنه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد، كل ما لا ينفك عن المستصحب، يعني إذا قلنا إن الاستصحاب إنما ثبت حجة من باب الظن فيكون أمارة، وإذا كان أمارة يثبت بالأمارة جميع اللوازم وجميع المقارنات، أو أنه يثبت بالاستصحاب، يعني الذي يقول أن ما تثبتها الأصول حجة، كل ما يثبت بالأصل حجة حتى لو كان الذي يثبته الأصل لازما عقليا أو عاديا أو عرفيا، لا اللوازم الشرعية فقط الذي يقول بذلك، أو أنه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد، كل ما لا ينفك عن المستصحب جميع اللوازم، لو كان المستصحب معلوم البقاء فيثبت جميع اللوازم، ولو لم يكن اللازم الذي يثبت به من اللوازم الشرعية كل اللوازم تثبت، فلا بأس بتمسكه به، فلا بأس بأن يتمسك به استصحاب البراءة لإثبات البراءة. هذا الأمر الأول، يعني هذا الإشكال الأول على هذا الدليل، وهو استصحاب البراءة. وحاصله أن استصحاب البراءة إنما يثبت البراءة إذا قلنا إن الاستصحاب من باب الظن، حاله حال سائر الأمارات، وإذا قلنا إن الاستصحاب تثبت به جميع اللوازم سواء كانت شرعية أو عقلية أو عرفية، وكلا هذين الأمرين أنه من باب الظن غير صحيح، أنه تثبت به جميع اللوازم غير صحيح. الإشكال الثاني على استصحاب البراءة، قال مع أنه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع، يقول في الاستصحاب لابد أن يكون الموضوع باقيا، الآن عندنا ماء، هذا الماء كان طاهرا، نفس الماء بقي، لابد من بقاء الموضوع، لكن نشك في بقاء الصفة، أنه الطهارة لا تزال باقية أم لا، نستصحب الصفة مع بقاء الموضوع، لابد الموضوع باقي. يقول لكن هنا الموضوع ليس باقيا، كان الموضوع هو الطفل الصغير كان غير مكلف بشرب التوتن، غير منهي عن شرب التوتن. الآن تغير الموضوع، صار الرجل البالغ، فلم يبقى الموضوع على حاله. فعلى هذا الأساس نقول إن أحد أركان الاستصحاب غير موجودة، وهو بقاء الموضوع، فلا يصح أن نجري الاستصحاب. يقول: مع أنه يمكن النظر فيه، النظر في التمسك باستصحاب البراءة بناء على ما سيجيء في كلامنا في الاستصحاب من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب، لابد أن نعلم أن الموضوع باقي، وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير غير القابل للتكليف، فانسحابها انسحاب البراءة في القابل للتكليف وهو الرجل البالغ أشبه بالقياس من الاستصحاب. هذا قياس، لأنه حكم ثابت لشيء وهو البراءة من الحرمة، ثابت للطفل. نفس الحكم نعطيه إلى شيء آخر، إلى البالغ، لوجود مشابهة بين البالغ وبين الصغير، في أنه هذا البالغ هو الذي كان هو نفس الصغير السابق. يقول: هذا قياس، هذا ليس باستصحاب. استصحاب لابد أن يكون الموضوع باقي، القياس الموضوع يتبدل. يقول: فتأمل، لعله إشارة إلى أن الموضوع باقي، لأن الصبي هو نفسه البالغ بعد ذلك بلغ، فالموضوع بقي. غاية ما في الأمر أنه تغيرت حالات الموضوع، كان غير بالغ الآن صار بالغ، بعض الصفات تغيرت في الموضوع، وهذا هو الذي جعلنا نشك في أن الحكم لا يزال باقي، البراءة لا تزال باقي أم لا. وبالجملة، فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب. يقول: أصالة البراءة ثابتة عند المثبتين لها وهم الأصوليون، والمنكرين لها وهم الأخباريون. غاية ما في الأمر أن الأخباريين يقولون: صح، نحن نقول بأصالة البراءة، لكن هناك أدلة احتياط عارضت أصالة البراءة، لولا أدلة الاحتياط فإن أصالة البراءة تكون ثابتة لا شك في ذلك. فهي أصالة البراءة لوضوحها لا تحتاج إلى أصل مثل الاستصحاب لكي يثبتها. يقول: فأصل البراءة أظهر أكثر ظهورا عند القائلين بها، الذين يقولون بأصالة البراءة وهم الأصوليون، والمنكرين لها وهم الأخباريون، من أن يحتاج هذا الأصل إلى أن يثبت بالاستصحاب. إن شاء الله واضح قوله. ومنها أن الاحتياط عسر منفي وجوبه، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.